لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحوية للإمام ابن أبي العز الحنفي على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى المؤلف من بعض الكلام على رد شبهات المعتزلة، وسيبدأ اليوم في الكلام على رد بعض الشبهات الماتريدية والأشاعرة. وقد سبق بيان أن ملخص شبهات المعتزلة في نفي باب أو نفي صفة الكلام لله جل وعلا وادعائهم بأن الله جل وعلا لا يتكلم، وإنما الكلام الذي ينسب إليه كلام مخلوق، له في ذلك عدة شبه نقلية وعقلية. من ذلك زعمهم أن إثبات الكلام يقتضي التشبيه، ورددنا على هذه الشبه بأن بعض الموجودات والمخلوقات يتكلم ولا يشبه كلامها كلام البعض الآخر، ولا يلزم من ذلك إثبات ما لهذه الموجودات الأخرى من الأدوات أو غير ذلك. الشبهة الثانية أنهم زعموا أن هذا يلزم منه القول بحلول الحوادث، وقلنا بأن كلمة الحوادث كلمة مجملة تحتاج إلى التفصيل والسؤال عن المراد منها. فإذا كان المراد بالحوادث أفعال الرب جل وعلا التي تقوم به، فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وأفعاله جل وعلا تابعة لإرادته جل وعلا، فهذا يثبت ولا ينفى. وإذا قالوا بأن المراد بالحوادث المخلوقات فإن هذا معنى صحيح. الشبهة الثالثة التي استدلوا بها زعمهم بأن الإضافة لرب جل وعلا، إضافة الكلام إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وبينا أن إضافة الشيء على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالقه. واستدلوا ببعض أدلة من القرآن، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وزعموا أن القرآن داخل في عموم هذه الآية، عموم كل، وقلنا بأن عموم كل في كل موضع بحسبه، كل موضع العموم فيه بحسبه، وفصلنا في ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، على أن الجعل هنا بمعنى الخلق، وقلنا أن هذا قصور في معنى في فهم اللغة، فإن الجعل إذا تعدى إلى مفعول واحد فيكون معناه الخلق، وإذا تعدى الجعل إلى مفعولين يكون معناه إما التصريف وإما التسمية أو إما الاعتقاد أو نحو أو غير ذلك. فاستدلوا بقوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. فاستدلوا بأن النداء كان من الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت لأن الله خلق فيها الكلام. فقلنا بأن هذا الاستدلال بعيد وباطل وفاسد، لأن أول الآية يرد عليهم أن النداء حدث بعد قدوم موسى عليه السلام عند الشجرة في شاطئ الوادي الأيمن. فإذا قلت أن فلان أو أن جاءك من المسجد أو من البيت، أو أنك سمعت صوتا من المسجد الفلاني أو البيت الفلاني، فليس هذا معنى أن البيت تكلم أو أن المسجد تكلم، ولكن معناه أن أحدا تكلم من داخل المسجد أو من داخل البيت. واستدلوا أيضا بالإضافة في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم. استدلوا بقوله بالإضافة في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. وقالوا أن الإضافة هنا إلى الرسول فمعناه أنه من كلام الرسول. وقلنا بأن هذه الإضافة إضافة تبليغ، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا إلى من قاله مبلغا له. الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. فإذا واحد قال لك اذهب إلى فلان تقول له يا فلان كذا وكذا وكذا رسالة من عندك، تذهب تقول له يا فلان أرسلني فلان بكذا، فينسب الكلام إلى قائله. كما أنك إذا سمعت بيتا للبيد بن ربيعة أو بيتا لامرئ القيس أو بيتا لابن القيم تنقله وتنسبه لقائله، فيسمع السامع على أنك لست الذي أنشأته، وإنما هو من كلام النبيذ أو من كلام امرئ القيس أو من كلام ابن القيم أو من كلام غيره. هذا تقريبا مجمل الشبهات التي ذكروها النقلية والعقلية. ثم انتقل المؤلف على ذلك إلى رد بعض شبهات الماتريدية والأشاعرة، إلى رد بعض شبهات الماتريدية والأشاعرة. وبدأ به الماتريدية، وقلت لكم في الدرس الماضي أن العقيدة الماتريدية تطبق تقريبا شرق العالم، يعني من بعد الجزيرة العربية وأن تمشي إلى الشرق، فإن هذه البلدان أكثرها أو غالبها على عقيدة أبي منصور الماتريدي. كما أن بلدان الغرب يعني من أول ليبيا وأن تمشي إلى جهة الغرب، هؤلاء على عقيدة الحسن الأشعري القديمة، يعني على عقيدة الكلابية الأشعرية. فالمؤلف بدأ برد بعض الشبهات الماتريدية والذين مذهبهم في الفقه مذهب الحنفي ويسميهم الحنفية، فهم حنفية في المذهب الفقهي لكنهم ماتريدية في المذهب الاعتقادي. فيبدأ المؤلف في رد بعض شبهاتهم في قولهم بالكلام النفسي. الكلام النفسي يعني المعتزلة يفرقون عن هؤلاء. المعتزلة يقولون بأن بإثبات الكلام لله جل وعلا بحرف وصوت، لكنه عندهم كلام مخلوق لا يقوم بالرب جل وعلا، لا يقوم بالرب جل وعلا. وكما قال المؤلف لا يعقل أن يسمى أحدا بمتكلم أو بقادر أو بعالم ولا يقوم به العلم ولا يقوم به القدرة ولا تقوم به الحياة. فذكرنا هذا تفصيلا. الماتريدية والأشاعرة خلاف مذهب المعتزلة في ذلك، هم يقولون بإثبات الكلام النفسي، بمعنى أنهم يثبتون المعنى القديم القائم بذات الله جل وعلا الذي لا يسمعه أحد ولم يسمعه أحد. إذا ماذا في الصحف وماذا في القرآن وماذا في المصحف وماذا في التوراة والإنجيل؟ قالوا هذه عبارة عن كلام الله، هذه تدل على كلام الله. فاختلفت العبارات واختلف المدلول، لكن لم يسمع أحد كلام الرب سبحانه وتعالى لا موسى ولا غيره. فالمؤلف يبدأ في رد على هؤلاء الذين يقولون بإثبات الكلام النفسي القديم أو المعنى القائم بذات الله جل وعلا الذي لا يسمعه أحد، ويرد عليهم من عدة أوجه. وقبل أن ندخل في الجواب والرد عليهم، المؤلف يتطرق إلى مسألة مهمة، وهي مسألة مراتب الوجود. مراتب الوجود، ومراتب الوجود سبق أن شرحناها لكم في عدة دروس سابقة، ونعيد شرحها مرة أخرى باختصار. مراتب الوجود، الأشياء الموجودة في حولنا أو الموجودة في الحياة وجودها على أربع مراتب، وجودها على أربع مراتب سنذكرها ثم نشرحها. المرتبة الأولى الوجود العيني، مرتبة الوجود العيني، الوجود العيني أو الوجود في الأعيان. المرتبة الثانية مرتبة الوجود العلمي، الوجود العلمي أو الذهني. المرتبة الثالثة مرتبة الوجود اللفظي أو اللساني، الوجود اللفظي أو اللساني. المرتبة الرابعة مرتبة الوجود الخطي أو الرسمي أو البناني أو الكتابي أو الكتابي. المرتبة الرابعة مرتبة وجود الخطي أو الكتابي أو الرسمي أو البلاغي. نأخذ أمثلة أو مثالا يبين هذه المسألة قبل أن نتطرق فيها المؤلف وندخل معه فيها بالتفصيل الدقيق. مثلا لو قلنا مثلا كلمة سيارة أو عربية أو طائرة، وجود السيارة أمامنا وعندنا هذا اسم وجود عيني، يعني وجود في الأعيان، وجود في الأعيان. الميكروفون هذا الآن أمامنا ونراه، هذا اسم وجود، وجوده وجود عيني، فهو الآن في المرتبة الأولى، مرتبة الوجود العيني، يعني وجود في الحقيقة تستطيع أن تلمسه وتحمله إلى آخره. طيب المرتبة الثانية الوجود العلمي أو الذكري. مثلا أقول للإنسان والله فلان اشترى سيارة، يقول لي ما أوصافها؟ أقول له أوصافها كذا وكذا وكذا، السيارة جيدة؟ أقول جيدة. تتحمل السفر؟ نعم. أقول له مثلا عندنا ميكروفون في المسجد، نريد أن نأتي للميكروفون عندك أيضا، يقول ما وصف هذا الميكروفون؟ ما نعته؟ فأقول له هذا الميكروفون مصنوع في المادة الفلانية، شكله كذا، لونه كذا، حجمه كذا. فيتصور هو في ذهنه وفي علمه شكل الميكروفون وماركة الميكروفون وحجمه إلى آخره. هذا أصبح في ذهنه الآن علم، وفي ذهنه الآن فكرة عن هذا الميكروفون. هذا اسم الوجود العلمي أو الوجود الذهني، يعني الوجود في الأذهان أو الوجود في العلم، أو الوجود في العلم. هذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية، الوجود العلمي أو الوجود الذهني. المرتبة الثالثة الوجود اللفظي أو اللساني، الوجود اللفظي أو اللساني. عندما ترى السماء مثلا أو السيارة التي تكلمنا عليها، قل سيارة، هذه سيارة. فاللسان الآن لقب باسم السيارة، فوجود السيارة على اللسان، هل السيارة جاءت أو حملتها ووضعت على اللسان بنفسها بعينها، أم اسم السيارة الذي جاء على اللسان؟ الجواب اسم السيارة. هذا وجود لساني أو وجود لفظي تلفظت باسم السيارة. أما قل السماء، تقول والله أنا رأيت فلان السماء على لسانه، ممكن نقرب شوية، ممكن تقول الحديث على لسانه أو الفقه على لسانه. ما يعني إيه الفقه على لسانه؟ يعني يتلفظ به بالحديث، يسرع بالإتيان بالحديث أو بالفقه. كذلك اسم السماء على لسانه يتلفظ بها، السيارة تلفظ باسم السيارة، تلفظ باسم السيارة وتحرك لسانه باسم السيارة. نقول سيارة، نقول نار، لو كان قول نار معناه النار على لسانه لاحترق اللسان. يعني لو كان كلمة نار معناه النار موجودة بنفسها وبعينها على اللسان لاحترق اللسان، لكنه يقول نار، هذا الوجود على اللسان وجود لفظي. وهذه الأشياء سنحتاج إليها الآن، فتظن أنها أشياء يعني هكذا معروفة، لا، سنحتاج إليها الآن وفيها مناقشة. الوجود الأخير، المرتبة الأخيرة في مراتب الوجود، الوجود الكتابي، الوجود الكتابي أو الخطي أو الرسمي. ترسم الكلمة السماء، أو ترسم مثلا شجرة، أو السيارة هذه اللي تكلمنا عليها رسمتها على الورق، أو كتبت سيارة، هذا اسم وجود رسمي، يعني في الرسم أو وجود كتابي أو وجود بناني، يعني على البنان الخط، وجود خطي، وجود رسمي، أو وجود كتابي، أو وجود بناني. هذه مراتب الوجود الأربعة يبد أن تفهمها جيدا. إذا لم تفهمها وقعت في خلط كما وقع فيه ابن حزم. فابن حزم رحمه الله لم يميز بين مراتب الوجود هذه الأربعة. فالقرآن حيثما تصرف فهو كلام الله جل وعلا، قرأته بلسانك، حفظته في قلبك، كتبته بخطك، فهو كلام الله جل وعلا. حيثما تصرف فهو كلام الله جل وعلا. ابن حزم لما لم ينتبه إلى هذه المسألة ظن أن هناك أربعة من القرآن: قرآن في الأعيان، قرآن على اللسان، قرآن في العلم، قرآن على الخط أو في الرسم. قال ابن القيم: فذهب ابن حزم قلة العرفان. فأصاب ابن حزم قلة العرفان بسبب عدم تمييزه لمراتب الوجود، ظن أن القرآن الذي عندنا قرآن في الأعيان غير القرآن الذي على اللسان، غير الذي في الأذهان، غير الذي يكتب في البنان. قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين، الماتريدية والأشاعرة استدلوا بهذه الآية الكريمة على قولهم أنه معنى واحد. فإذا عبرت عنه باللغة العربية على المعنى القائم بذات الرب جل وعلا صار قرآن، فإذا عبرت عنه بالعبرية صار توراة، وإذا عبرت عنه باللغة السريانية صار إنجيل. قالوا دليلهم في هذا أن الله قال: إنه لفي زبر الأولين. إنه يعني هذا القرآن في زبر الأولين. إذا سألتك الآن، طبعا زبر الأولين معناها كتب الأولين، كتب الأولين، القرآن في كتب الأولين، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين، يعني حسب على أحد التفسيرين في عود الضمير إنه في زبر الأولين. إذا قلنا إنه في زبر الأولين، محمد صلى الله عليه وسلم في زبر الأولين، هذه أسهل. إذا قلنا القرآن في زبر الأولين، ما معنى أن القرآن في زبور يعني كتب الأولين؟ طبعا زبور جمع زبور، جمع زبور، والزبر الكتب، والمزبور المكتوب. زبور الأولين يعني مزبور الأولين، يعني مكتوب الأولين. فهل معنى هذا أن القرآن نفسه المعاني هو كان موجود في كتب الأولين من أول سورة الحمد إلى سورة الناس، أم يختلف المعنى؟ هذا السؤال أم وجه لكم. ما الذي في زبر الأولين؟ ما الذي في زبر الأولين؟ الخبر عن القرآن، ذكر القرآن، ذكر القرآن الذي يكون في هذه الأمة والذي ينزل على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، ذكره وخبره في كتب الأولين، ذكره وخبره والكلام عنه في كتب الأولين. كما يعني الذي وضح لك هذا على التفسير الثاني: وإنه يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زبر الأولين، ليس معنى أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم موجود بعينه في كتب الأولين، لا، موجود في كتب الأولين في التوراة والإنجيل الإخبار عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن صفته، وموجود في كتب الأولين ذكره صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به. والثناء على من يؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المعنى الصحيح الواضح الذي لا يشكل على الإنسان العاقل. كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم في زبر أولين يعني ذكره ووصفه والخبر عنه، فكذلك القرآن في زبر الأولين ذكره والخبر عنه، وليس معنى أن القرآن كله من الفاتحة إلى الناس موجود في زبر الأولين. فهذه من شبهاتهم، لأنهم على مذهبهم في مسألة أن هذه كلها دلالات على كلام الله وعبارة عن كلام الله. قال كما أنه في زبر الأولين وكما أنه في التوراة وكما أنه في الإنجيل، يعني كل هذا كلام الله وهذا تعبير عنه حسب اللغة. فجعلوا القرآن والتوراة والإنجيل والصحف كلها شيئا واحدا حسب التعبير عنه وحسب اللغة. وهذا معناه على حسب قولي أنك إذا ترجمت القرآن الكريم أو ترجمت التوراة إلى اللغة العربية وفتحتها صارت قرآنا، وهذا مستحيل. وهذا معنى أيضا إذا ترجمت القرآن الكريم إلى العبرية صارت توراة على كلامه، وهذا كله باطل. وأي إنسان يعلم أن هذا كلام فاسد ولا يحتاج إلى كثير نظر وكثير تأمل في التأليل. إذا هذا باختصار الآن يعني دعائم الرد الذي سيرد به المؤلف على المسجدية. فهمتم المراد بمراتب الوجود الأربعة؟ المرتبة الأولى مرتبة الوجود في الأعيان، المرتبة الثانية مرتبة الوجود في الأذهان، المرتبة الثالثة مرتبة الوجود على اللسان، الرابعة مرتبة الوجود في الخط والكتابة. والقرآن كيفما تصرف فهو كلام الله، سواء ألفظت به، سواء قرأته، سواء كتبته، فهو كلام الله جل وعلا. ونبدأ نمشي مع المؤلف في كلامه. يقول رحمه الله تعالى: وكثير من متأخري الحنفية. لماذا يخص الحنفية؟ لأنه حنفي المذهب، ولأنه أتى قبل قليل بكلام الإمام أبي حنيفة، وإلا فهذا الذي سيذكره هو قول متأخر الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة. هذا الذي سيذكره الآن من نفيهم لكلام الله جل وعلا بمشيئته وإرادته، بل عندهم الكلام معنى واحدا قائما بالذات، هذا كله كلام لمتأخر الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة، لكنه خص هنا أهل مذهبه الأحناف، لأنه سبق أن بين لهم كلام إمامهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد حاصل في الدلالات، يعني في العبارات لا في المدلول، لأن عندهم المدلول هو المعنى القائم بذات الرب جل وعلا. وهذا كله فرارا منهم من إثبات كلام الله جل وعلا وأنه لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهم يريدون أن يهربوا من هذا، أن كلام الله جل وعلا لا نهاية له، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، ولم يزل يتكلم ولا يزال جل وعلا يتكلم إذا شاء، يعني في جانب الأبد وفي جانب الأزل. وهذه العبارات مخلوقة، هم يصرحون بهذا في كتبهم لطلاب العلم، ولكنهم أمام العوام، عوام المسلمين، لا يستطيعون التصريح بأن ما بين دفتي المصحف مخلوق، يخافون من أن يقوم عليهم العوام. ثم قال: وسميت عندهم كلام الله لدلالتها عليه، لأنها تدل عليه وتأديه بها، زي ما تقول لواحد يا فلان بلغ واحد الطلب الفلاني، مش شرط بقى ان هو ياخذ العباره بتاعتك، لا روح الى الله يا فلان عاوزك تعمل كذا وكذا وكذا، ولم يقل لك هذه الالفاظ، لكن انت عبرت بعبارتك. فهم يزعمون هذا والعياذ بالله. سميت كلام الله لدلالتها عليه، لانها تدل عليه، اما كلام الله عندهم فلا يسمعه احد. فان عبر بالعربيه فهو قران، وان عبر بالعبرانيه فهو توراه. هذا معناه اننا اذا ترجمنا القران الى اللغه العبريه صار توراة، فإذا ترجمنا التوراة العربية صار قرآنا، وهذا من أسس الباطل. فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، تسمى عند الأشاعرة وعند الماتريدية كلام الله من باب المجاز، من باب المجاز، مع أن عندهم الإنسان إذا تكلم بكلام يقال هذا كلام الإنسان حقيقة، ينسب إلى الإنسان حقيقة، أما عندهم فهذا كلام الله مجازا. لأن لماذا؟ لأن هذه عبارة عن كلام الله جل وعلا. وذكرت لكم من قبل أن ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة عقد بابا لكسر هذا الطاغوت اللي هو طاغوت المجاز، لأنه أفسد عقائد لا أقول مئات الألوف ولكن ملايين من الناس على مر القرون. فمن شاء فليراجع هذا البحث في الصواعق المرسلة أو في مختصر الصواعق لابن الموصلي. يقول هذا الكلام فاسد، فإن لازمه يلزم من هذا أن معنى قوله لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. لماذا؟ لا تقربوا الزنا هذا نهي، أقيموا الصلاة هذا أمر. عند الأشاعرة لا فرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الخبر يعني كان تقول جاء محمد طلعت الشمس، والاستخبار عن استفهام، تقول هل جاء محمد هل طلعت الشمس. عندهم هذا كله واحد، لا فرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار. الكلابية يفرقون بين الأربعة الأنواع هذه، فالأشاعرة يقول لا، هي شيء واحد، كلام الله جل وعلا لا يتعدد، لأنه عندهم هو الكلام النفسي القائم بذات الرب جل وعلا. فمعنى هذا أنه لا تقربوا الزنا عندهم تساوي أقيموا الصلاة. وآية الكرسي معناها هو معنى آية الدين، لأن عندهم الكلام هو معنى واحد. عند الأشاعرة والمسيحية الكلام معنى واحد لا يحتمل التبعض ولا التجزؤ. ما ينفعش تقول هذا جزء من القرآن، أقرأ الجزء الأول من القرآن أو الثاني أو ربع أو الثمن. ما ينفعش عندهم أن تقول سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، سورة الإخلاص لأن فيها صفة الله جل وعلا. ما ينفعش عندهم أن تقول آية الكرسي أفضل من آية الدين مثلا، أو أفضل من تبت يدا، ما أن الأحاديث جاءت بفضلها وفضل صفة الإخلاص، وأن هذا الكلام يتفاضل، الذي الكلام الذي فيه صورة صفة الرحمن جل وعلا الله أحد الله الصمد إلى آخره أفضل من الذي فيه الوعيد بالنار ووعيد لأبي لهب ولزوجه. هذا مذهب السنة والجماعة، أن كلام الله جل وعلا يتفاضل. قل هو الله أحد أفضل، ومن قرأها له ثواب أعظم من غيرها. فعندهم أن القرآن كلام الله جل وعلا معنى واحد، معنى آية الكرسي كآية الدين، وسورة الإخلاص معناها هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب. يقول المؤلف كلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها من كلام الله حقيقة. التوراة طبعا والإنجيل والزبور والقرآن، التوراة التي لم تحرف، والإنجيل الذي لم يحرف، والزبور والقرآن كله من كلام الله حقيقة. وكلام الله تعالى لا يتناهى كما ذكرنا الآيات في ذلك. وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل يعني في الماضي كيف شاء، ولا يزال، ولا يزال يعني في الحاضر والمستقبل، يعني في جانب الأزل وفي جانب الأبد، في جانب الأزل وفي جانب الأبد. وهذا مبني على المسألة التي ذكرنا لكم قديما، مسألة حوادث لأول لها. فهم لما أنكروا حوادث لأول لها في جانب الأزل اضطروا إلى هذا الكلام الذي تسمعونه. فالمؤلف يقول: وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو جئت بمثل هذه الأبحر حبر وحبر وحبر سبعة أبحر إلى أعداد لا حصر لها، لا تستطيع هذه الأبحر لما فيها من الحبر أن تكتب كلمات الله أو كلمات الله سبحانه وتعالى. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا. وقال تعالى: ولأن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت، ما نفذت كلمات الله. السبعة هنا مثل أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو جئت 7 أو 70 أو 7,000 أو 70,000 أو 700,000 أو أكثر ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ثم قال: ولو كان ما في المصحف، انتبه الآن لهذه المسألة، ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على كلامه، يقول كلام نفسي، لما حرم على الجنب، لما حرم على الجنب والمحدث مسه، مس المصحف. يعني الأئمة الفقهاء والأئمة غالبهم أو جمهورهم على أن المحدث لا يمس المصحف، الجنب وصاحب الحدث لا يمس المصحف، لما حرم على الجنب والمحدث مسه. هذا مذهب الأئمة الثلاثة: الإمام الشافعي، الإمام مالك، والإمام أحمد. و هي مسألة فقهية يعني لا داعي الخوض فيها، لكن نقول بأن مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا بأس في المد، ومروي هذا عن ابن عباس، وذكر البخاري عن ابن عباس، وهو مذهب الظاهرية، لأن الأدلة على المنع ضعيفة أو غير صريحة. استدلوا على المنع بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والآية قالوا: لا يمسه إلا المطهرون، أن المراد به هنا لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة، لا يمسه يعني لوح المحفوظ. وإذا ثبت أن المراد به القرآن فالمطهرون من الشرك كما قال الشوكاني، لأن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. وعموما يعني كما قلت مسألة يعني خلافية قديمة، والأئمة الثلاثة على المنع للمحدث من مس المصحف بغير طهارة، الجنب صاحب الحدث يمنع عند الأئمة الثلاثة من مس المصحف، ويمنع أيضا من قراءته عند بعضهم. ولكن ابتدأت الآن بالقراءة أن من الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالقراءة، لأن القراءة غير المس. إذا قرأ الإنسان من صدره أو قرأ بدون مس، أو قرأ مثلا عن طريق شاشة كمبيوتر أو كذا، فالأظهر عندهم أنه لا مانع. والذي يمنع من المس أيضا يقول: لا بأس أن يحمل المصحف مثلا ب علاقة، مثلا يكون مثلا معاه ايد جلد او ايد قماش ربط بها مثلا مصحف يحمله بها، فهذا عندهم لا بأس به. اما الممنوع عندهم نفس المصحف للمحدث. طبعا هذه مسألة فقهية، هذا يعني الكلام فيها، ولكن نقول يقول ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ليه بقى؟ العلم منعوا المحدث من مس المصحف إذا لم يكن فيه كلام الله جل وعلا. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. يقول بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف. يعني حيثما تصرف فهو كلام الله جل وعلا، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. طيب يقول وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، يعني تكلمت بكلام الله بالقرآن فهذا كلام الله حقيقة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فأنت قرأت كلام الله حقيقة، ليس مجازا. إذا كتبت في الورقة الحمد لله رب العالمين فقد كتبت كلام الله جل وعلا، كتبت القرآن الكريم حقيقة. فهو حيثما تصرف إذا حفظت في صدرك الحمد لله رب العالمين تقول حفظت القرآن حقيقة لا مجازا. انتبه الآن لأن في بعض النصوص سيأتي الآن فيها فقط. يقول وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقة. النسخة هذه التي نسخة بث الإسلامي فيها خط، فيها وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح. هذه في نسخة بث الإسلامي فيها خط. تعديل الخط تكتب قبله، يعني بعد كلمة هو في هذه المواضع كلها حقيقة تكتب بعدها وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. إذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم أن كلام الله الذي تتلفظ به كتب في المصحف، كتب حقيقة لا مجازا. فهذا المكتوب بين دفتر المصحف كلام الله حقا حقيقة الذي نتكلم به وقرأناه وتلوناه وكتبناه. إذا الكتابة هنا في المصحف المرتبة رقم كام؟ المرتبة الرابعة. انتبه لأن الآن تأتينا إشكال. إذا الكتابة في المصحف المرتبة الرابعة. طب عندما تقرأ كلام الله وتقول الحمد لله رب العالمين هذه المرتبة كم؟ الثالثة. ممتاز. طب أنت قلت الحمد لله رب العالمين وكتبت في الورقة الحمد لله رب العالمين، طيب انتقلت من المرتبة كم إلى المرتبة كم؟ إلى انتقلت من الثالثة إلى الرابعة. إذا ليس بين المرتبة الثالثة والرابعة واسطة، ليس بين المرتبة الثالثة والرابعة واسطة، ليس بين المرتبة الثالثة والرابعة مرتبة أخرى. سيأتينا هذا في آخر هذا آخر الصفحة. ليس بين المرتبة الثالثة والرابعة واسطة، ليس بين قراءة الكلام وكتابته مرتبة. طيب وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. خط إذا أنت قرأت كتاب تقول وهذا خط فلان، خط فلان أعرفه. فخط فلان هنا موجود في الورقة بنفسه، هو خط في هذه الورقة خطا أو كتب كتابة أو كتب جملة، فهذه مرتبة المرتبة الرابعة الوجود الرسمي. وقد تقول خط فلان هنا بعينه، خط فلان هنا بعينه. إذا قلت الورقة هذه فيها الحبر كتب به الكلام أو فيها المداد، طب المداد هنا بعينه ولا بشيء آخر؟ بعينه بنفسه، يعني الحبر نفسه موجود هنا. مش الكتاب اللي عندك الان اللي فيه حبر ولا مكتوب بالليزر؟ شوف اللي عندك حبر ولا لا الحبر. فاذا قلت المداد في الورق او في الكتاب فمعناه موجود بعيني وبنفسه. اذا قلت الورقة فيها كلام الله او فيها القرآن فكلام الله والقرآن بنفسه موجود في الورقة وموجود في المصحف. نعم.
الله
هي المداد في المصحف. المداد الحبر في المصحف فهذا الوجود وجود عيني. نفس المصحف موجود فيه الحبر ممكن تمسح تجيب مفتاحه وتمسح الحبر في المصحف او في الكتابه او في اي مكان. اذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه من قول القائل فيه السماوات والارض. لقلت والله المصحف فيه السماوات والأرض. هذا الكتاب فيه السماوات فيه الأرض فيه الجبال فيه الجنة فيه النار. فهل الجبل موجود في الورقة وقت على الورقة؟ هل النار موجودة أو كانت النار في الورقة؟ كانت الورقة احترقت. إذا ما الفرق بين الوجودين؟ ما الفرق بين وجود المداد الحبر في الورقة أو في المصحف ووجود السماوات ووجود الأرض؟ وجود المداد وجود عيني، وجود عيني. وجود السماوات والأرض في المصحف وجود كتابي أو رسمي. يقول الشيخ وفيه محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فيه في المصحف محمد وعيسى. يعني إيه المصحف فيه محمد وعيسى؟ يعني إيه وجودهما فيه وجود كتابي أو ذكري مذكور في مصحف ومكتوب فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم واسم عيسى عليه الصلاه والسلام. اذا هذه مراتب الوجود. من لم يفرق بين مراتب الوجود حصل عنده الاشكال. اذا وجود المداد او الحبر في الورق وجود عين، وجود السماوات، وجود الارض، وجود الانبياء فيه من المرتبه الرابعه الوجود الكتابي او الرسمي او الخطي. يقول وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل في طبقة النصف لمكة الإسلام أيضا عندكم تكملتها هذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب في خط فلان الكاتب وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله فيه كلام الله يعني مذكور فيه كلام الله بنفسه مكتوب فيه كلام الله بنفسه وليس عبارة عنه وليس هناك كما قلت واسطة بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة في المرتبة الثالثة تلاوة كلام الله أو التلفظ به وينتقل من هذه المرتبة إلى المرتبة الرابعة مباشرة كتابته فالمصحف نفسه فيه كلام الله جل وعلا فيه القرآن نفسه طيب وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل لأن قال في كلام الله ومن لم ينتبه للفرق أو الفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب كما قال ابن القيم وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع كل مسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان فالشيء شيء واحد لا أربع فذهب ابن حزم قلة العرفان لأنه لم يميز بين مراتب الوجود ومن لم ينتبه للفرق أو للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب يعني كما وقع في هذا إمام كبير كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له إمام كبير وعقله ثاقب جدا وذهنه حاد ولكن هنا لكنه كما قلنا من قبل في العقيدة كما قال الحافظ ابن عبد الهادي أنه في العقيدة جهمي جلد يمشي على مذهب الجهمية يعني ابن حزم في السنة يخدم السنة وينصر السنة نصرا عظيما في كتبه ولكنه مع أنه ظاهري لم يمشي على ظاهريته في العقيدة فكان باطنيا في العقيدة متأولا معطلا كما قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب طبقات المحدثين عن ابن حزم أنه جهمي جلد وابن حزم له جهود كبيرة في الدفاع عن السنة وفي الحرص على نشرها وكتابه الأحكام في أصول الأحكام في أصول كتاب رائع لكن فيه الإشكال الكبير أنه لا يقول بالقياس الصحيح يمكن القياس الصحيح لكن ما عدا ذلك في هذا الكتاب هو كتاب جيد ومفيد جدا لطالب العلم يقول وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري إذا قرأت فأنت تقرأ القرآن لكن الصوت صوت القاري هذا مخلوق صوت القاري فعل عبد مخلوق لكنك إذا قرأت فما تقرأ أنت كلام الباري جل وعلا ما تقرأ من القرآن هو كلام الباري كلام الرب سبحانه وتعالى ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل لو أنت وجدت ورقة أو صحيفة معلقة على الجدار أو مكتوبة خط إنسان تعرفه موجود في هذا الشعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل بقيت هذا الشعر وكل نعيم لا محالة زائل هذا من كلام لبيد بن ربيعة الشاعر صاحب المعلقات التي يصير أنها تعلق على الكعبة هذه من الأبيات التي أنشدها فلما سمعه عثمان بن مضعون ضربه وفق عينه قال كذبت نعيم الجنة لا يزول وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. ذكرنا لكم من قبل أن لبيد بن ربيعة الذي كان ينشد هذه المعلقات بعدما أسلم طلب منه بعض الصحابة أن ينشد لهم من الأشعار كما كان ينشد في الجاهلية، فرفض وقال قد أبدلني الله يعني بهذا الشعر صورتي البقرة وآل عمران. لما استلذ قلبه بسماع القرآن العظيم وحفظ الزهراوين لم يستطع أن يقرأ الشعر بعد ذلك أو أن يقول الشعر. قال قد أبدلني الله خيرا منها أو منه من الشعر البقرة وآل عمران. وهذا نسخه إلى كثير من الشباب الذي الآن فتن ببعض المنشدين في الفضائيات ويضع الأناشيد في جواله أثناء الصلاة يرن وفي بيته ينام عليه ويقوم عليه من تلك الأناشيد التي الآن أصبحت كالأغاني في الترانيم وفي التلحين وفي أدائها وفي الفتنة بها. لا فرق بينها وبين الأغاني إلا أن الأغاني فيها كلام فاحش فيه الزنا والخنا وذكر الغرام والأيام إلى غير ذلك، لكن هذه فيها من التأوهات والألحان وما تصنعه ما يسمى بالقرآن أو القرآن الذي يكون خلف المنشد من الإيقاعات والألحان شيء يجعلها هي والأغاني في خندق واحد. خاصة وقد فتن به الكثير من الشباب بسماعها وغلب هذا على سماعهم للقرآن الكريم، تجده وقف الصلاة يكرر أبيات لفلان وفلان، قنوات كاملة الآن منشأة لهذه الأناشيد تتحرك يمين وشمال مع عدد من الشباب تسمع الأناشيد أصبحت هي دنياهم هجيرهم وكلامهم وإنشادهم في يقظتهم وعند منامهم. فلا ينبغي الإنسان أن يستبدل بكلام الله جل وعلا أو يدع كلام الله جل وعلا الذي هو خير الكلام والذي إذا شبعنا إذا صحت نفوسنا وطهرت قلوبنا ما شبعنا منه، كما قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقد أفتى عدد كبير من أهل العلم في هذا العصر بمنع سماع هذه الأناشيد التي هي في الوقت الحاضر والتي تشبه الأغاني، منهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، منهم نصيحة كبيرة في شريط كامل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفتاوى في من لجنة أو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعدد كبير من أهل العلم ذكرناهم في كتابنا القول المفيد لحفظ الأناشيد ومفاسدها الآن مفاسد عظيمة جدا شغلت الشباب وشغلت أذهانهم وشغلت قلوبهم، ومن رأى وسمع يعلم قدر هذا الكلام. الشيخ ابن عثيمين كان يقول كنت زمان أرقص فيها فلما سمعتها في الوقت الحاضر وجدت أنها تغيرت تماما لما دخلها من الألحان والتأوهات والكلمات. احيانا بعض عناوين هذه الاناشيد كعناوين للاغاني، تجد نشيد اسمه ليالينا ما تعرف الا يعني ايه ليالينا، هذا نشيد قصيده ولا هذا اغنيه لمغني ولا اصبح الان يضاهون المغنيين وبعضهم يمشي على السلالم الموسيقيه للمغنين المعروفين العالميين، ورأيت لبعضهم على ورق لشريط يسجل في هذه الأناشيد في استديوهات في أمريكا، ومعه مجموعة من النصارى نساء ورجال يرددون خلفه، وبعضهم أيضا يسجل في استديوهات صوت الحب في القاهرة التي يسجل فيها كبار المغنين، وبعضهم يلحن له كبار الملحنين، يلحن له كبار الملحنين الذين يلحنون لأصحاب الأغاني. فهل بقي شيء؟ ماذا بقي إلا أن الإنسان يستبدل ذات الكلمات بكلمات فيها الفاحشة أو الخنا والعياذ بالله. فلبيد بن ربيعة لما أسلم قال له تعالى يا لبيد أنشدنا من شعرك كما كنت تنشد في الجاهلية، قال قد أبدلني الله خيرا من هذا، سورة البقرة وآل عمران. امتلأ قلبه بحب كلام الله جل وعلا، واستلذ قلبه بكلام الله جل وعلا، فلا مجال فيه لكلام آخر. فإذا سمعت قائلا يقول هذا، إذا رأيت إنسانا، إذا رأى إنسانا ورقة مكتوبا فيها ألا كل شيء ما خلا الله باطله من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، الذي كتب هذه الورقة خط معروف، وهذا كل شيء حقيقة، يعني هذه كلمة كل شيء حقيقة مكتوبة هنا في هذا المكان، وهذا حبر حقيقة، في بعض النسخ عندك وهذا خبر حقيقة، لا شيل النقطة من على الحاء، وهذا حبر حقيقة يعني مداد، يعني كتبت بحبر، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فطارة يذكر ويراد به القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، الملائكة تشهد صلاة الفجر لما يقرأ فيها من القرآن، وأطلق على قراءة القرآن في الفجر قرآن الفجر لطول القراءة فيها، يعني السنة تطويل القراءة في الفجر. قال مجاهد في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال صلاة الفجر كما في صحيح البخاري، قال صلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة بأصواتكم بأن تقرأوا بطريقة صحيحة مرتلة مجودة. فهذا إطلاق كلمة القرآن على القراءة. وتارة يذكر القرآن ويراد به المقروء المتلو، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المقصود هنا إذا قرأت القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا فاستعذ بالله، يعني عند القراءة أو قبل القراءة. وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المقصود هنا القرآن الذي بين دفتي المصحف. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وليست السبعة أحرف هي القراءات السبع المعروفة، وإنما هذا القراءات السبع جمعها أبو بكر بن مجاهد في بلاد المشرق ليقرب قراءة المقرئين إلى الناس، وإلا فإن ليس المقصود بالسبعة أحرف القراءات السبع، ليس المقصود بالسبعة أحرف القراءات السبع، وإنما هذه القراءات السبع جمعها ابن مجاهد في كتاب لتقريب أداء القراءة للناس، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. ثم ختم هذا البحث بما بدأناه به من مراتب الوجود، يقول فالحقائق لها وجود عيني وذهني، المطر الثانية، ولفظي هي المطر الثالث اللساني، ورسمي اللي هو الكتابي البناني، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر. الأعيان كما قلنا مثلا سماء أو سيارة أو مروحة أو ميكروفون، عين من الأعيان موجودة، موجودة تعلم ثم تذكر على لسان ثم تكتب. الأعيان تمر بهذه المراتب الأربعة: مرتبة الوجود في الأعيان، مرتبة الوجود في الأذهان، مرتبة الوجود على اللسان، مرتبة الكتابة والخط. يقول: فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. كتابتها في المصحف عندما تكتب سماء أرض محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، هذه في المرتبة الرابعة، مرتبة الكتابة أو الرسم أو الخط أو الوجود على البناني أو الرسم أو الخطي. وأما الكلام، انتبه الآن، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. الكلام المتلفظ به ذكرنا أنه في المرتبة الثالثة، ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. شيخ الإسلام في الفتاوى أتى بعبارة أقرب من هذه العبارة وأوضح، يقول في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر صفحة 385: فالقرآن كلام، والكلام له المرتبة الثالثة، ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة. احنا شرحناه في الأول، قلنا وجوده في الورق مرتبة رابعة، وجوده على اللسان مرتبة ثالثة. يقول شيخ الإسلام: فالقرآن كلام، والكلام له المرتبة الثالثة، ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة، بل نفس الكلام يثبت في الكتاب. نفس الكلام الذي تكلمت به يثبت في الكتاب، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن هذا يفسر ويشرح قول المؤلف: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، فهو الذي يكتب بلا واسطة. اكتب عندك في نسخة: بلا واسطة ذهن، بلا واسطة ذهن ولا لسان. لماذا؟ لأنه في المرتبة الثالثة، مرتبة التلفظ به، ثم تكتبه في المرتبة الرابعة، مرتبة الكتابة والخط، مرتبة الرسم. نعم، لهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مقدمة هذا المبحث، وسنتكلم إن شاء الله في المرة القادمة على الفرق بين كونه في زمر الأولين وفي كتاب وفي كونه في رق منشور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.